الهدى تلقى الظفر.
باب الشفاعة وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون.
طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. قوله باب الشفاعة، نقول هذا الباب جاء به المصنف رحمه الله تعالى تتميما للمسائل السابقة، أنه لا أحد يملك من دون الله شيئا، حتى أقرب الناس إلى الله وهم الأنبياء فإنهم لا يستطيعون أن يتقدموا بأمر إلا بعد الشفاعة. والشفاعة مأخوذة من الشفع، وهو الزوج ضد الوتر. والشفاعة نقول أنها على نوعين: شفاعة دنيوية، وهي أيضا على نوعين. النوع الأول ما كان فيه إحقاق حق أو إبطال باطل، وهذه تسمى الشفاعة المشروعة أو الشفاعة الجائزة. وضد ذلك الشفاعة المحرمة، وهي ما كان فيه إحقاق باطل أو إبطال حق. كمن يشفع في إسقاط الحقوق، وذلك كما في قصة أسامة رضي الله عنه حينما شفع عند النبي صلى الله عليه وسلم بإسقاط الحق، فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ يبين أن الشفاعة هذه شفاعة محرمة. وهذه الشفاعة يتكلم عليها الفقهاء. النوع الثاني الشفاعة الأخروية، وهي التي يتكلم عليها أهل الاعتقاد، وهي طلب الخير للغير، طلب الخير للغير، وهي على نوعين: شفاعة مثبتة، وهي التي تطلب من الله بعد الإذن والرضا. النوع الثاني شفاعة منفية، وهي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كالطلب من الأموات. فمن ذهب إلى قبر فطلب منه أن يشفع له، أو أن يدخله الجنة، أو يغفر له ذنبا، أو يعطيه مالا أو زوجا أو ولد، فإننا نقول أن هذه شفاعة شركية أو شفاعة منفية. والشفاعة المثبتة قال أهل العلم لها شروط: الشرط الأول الإذن من الله للشافع، الشرط الثاني الرضا عن المشفوع، ويدل على ذلك قوله تعالى في آية النجم: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فهذه الآية جمعت بين الشرطين: الإذن والرضا. ومن العلماء من زاد تفصيلا في الإذن والرضا، فقال: الإذن من الله للشافع أن يشفع، والرضا عن الشافع وعن المشفوع. ولكن نقول أن نقتصر على الإذن للشافع والرضا عن المشفوع، لأن الله عز وجل إذا أذن للشافع فهو دليل على أنه رضي عنه. زاد بعض العلماء شروط للشفاعة، فمنهم من قال بأن الشفاعة لها شروط أيضا تزيد على ذلك، فقالوا القدرة على الشفاعة، لابد أن يكون قادرا على الشفاعة، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وزاد بعضهم لابد أن يكون المشفوع له مسلما، كما في قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ولكن نقول أن الإذن والرضا يكفي في ذلك، فمن رضي الله له، فمن رضي الله عنه وأذن له، فإن الإذن والرضا سبب من أسباب الشفاعة، فهو يغني عن قولهم القدرة على الشفاعة، لأن الله عز وجل إذا أذن فقد أعطاه الشفاعة، وإذا رضي عنه فإنه دليل على أنه من المؤمنين أو من المسلمين، فهو يغني عن الشرط الثالث والرابع. فلذلك نقول أن شرط الشفاعة الإذن والرضا، ويدل على ذلك آية النجم التي ذكرنا لكم. والشفاعة لها أنواع، أي الشفاعة التي تقع في الآخرة لها أنواع، نوع خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ونوع عام للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الملائكة والمؤمنين، واختلف العلماء في عدها، فمنهم من قال بأن الشفاعة على 7 أنواع، ومنهم من قال 8، ومنهم من قال 9، ومنهم من قال أقل بذلك وأكثر. ولكن الشفاعة التي هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أولا نقول الشفاعة الكبرى أو العظمى، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، كذلك الشفاعة في عمه أبي طالب، كذلك الشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة. أما النوع الثاني فهو للنبي صلى الله عليه وسلم ولسائر المؤمنين، وهي أنواع، فمن يأتي لي بهذه الأنواع؟ النوع الأول، النوع الأول من الشفاعة العامة، النوع الأول، نعم، الشفاعة لأهل الكبائر. أحسنت، الشفاعة لأهل الكبائر، أي من كان من أهل الكبائر أن يخرج من النار فيدخل الجنة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. هذا الأول. الثاني شفاعة أصحاب الأعراف. أحسنت، وإن كانت المسألة فيها خلاف، وأنت تأتي ما شاء الله دائما بالخلاف. طيب الثالث، ها، أصحاب، نعم، مثلا دخول الجنة قصدك ولا رفعة أهل الجنة؟ نعم، رفعة أهل الجنة، الشفاعة لأهل الجنة بأن يرتفعوا درجات، كذلك شفاعة الشهيد هي نوع منها، شفاعة الشهيد نوع منها، كذلك، نعم نعم، شفاعة القرآن لصاحبه، هذه طبعا كلها تدخل في الشفاعة، تدخل في الشفاعة. وعلى كل نقول أن الشفاعة في هذا الموطن يوم القيامة على نوعين: شفاعة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، وشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم ولسائر المؤمنين، كشفاعة ارتفاع أهل الجنة درجات في ذلك، كذلك شفاعة المؤمنين لأصحاب الكبائر أن يخرجوا من النار، وغيرهم من أنواع الشفاعات. والدليل على ذلك قوله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وهذا فيه إثبات أن الشفاعة خاصة بالله عز وجل. ومثل قوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. نعم.
باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، الآية.
طيب، قوله باب: إنك لا تهدي من أحببت، أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب الرد على القبوريين الذين يعتقدون في الصالحين والأولياء أنهم ينفعون ويضرون من دون الله عز وجل. فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. وقوله إنك لا تهدي من أحببت نفي الهداية هنا، والهداية هي نقول بيان ما ينفع الإنسان، وهي أنواع: هداية عامة مشتركة بين الخلق، فمعرفة ما ينفعهم وما يضرهم من مصالح الدنيا والآخرة، فالناس تشترك في ذلك. النوع الثاني هداية البيان والتعريف، وهذه نقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الدعاة، وهي على نوعين: هداية تأسيس، وهي نقل الناس من الكفر إلى الإسلام. النوع الثاني هداية إصلاح، وهي نقل الناس من الضلال إلى الهدى، أو نقول أنها هداية استقامة، أن يبين الإنسان طريق الاستقامة لمن ضل عن الاستقامة، وهذه للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره. النوع الثالث هداية الإلهام والتوفيق، وهذه خاصة بالله عز وجل، كما في قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، أي لا تستطيع توفيق من أحببت هدايته، لأن الهداية بيد الله عز وجل. ويدل على ذلك ما ورد في حديث ابن المسيب في بيان هذا النوع من الهداية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يهدي الناس. ولكن قد يقول قائل: ما فائدة هذا الباب بالنسبة لقبله؟ نقول أراد المصنف رحمه الله تعالى بيان حال أفضل الناس، وهم الأنبياء، لا يستطيعون أن يهدوا من هم أقرب الناس نسبا لهم، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه لم يستطع هدايته. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته وهو مستجاب الدعوة لم يستطع أن يهدي عمه في ذلك، فمن باب أولى من بعد موته أنه لا يستطيع لغيره أنه ينفع إلا بالشفاعة المشروعة بشروطها المذكورة. اقرأ الحديث.
وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه رضي الله عنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. الآية.
طيب. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم له: يا عم قل لا إله إلا الله. كان هذا الرجل يحتضر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يزوره يذكره بهذه الكلمة العظيمة لعله أن يقول هذه الكلمة، ولكن انظر إلى أصدقاء السوء، عند الموت لا يرحمون هذا الرجل، فكان يذكرانه بأنه على ملة عبد المطلب، فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أي تترك ملة عبد المطلب؟ لأنهم بدأوا بمحاجة هذا الرجل المحاجة العصبية القبلية، يعني تترك قبيلتك لأجل قول محمد صلى الله عليه وسلم، وكان في نهاية الأمر أنه مات على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله، أي أشفع لك عند الله بها وأشهد أنك قلتها، ولكن هل تنفع أو لا تنفع؟ نقول: لو قالها نفعت. قد يقول قائل: الله عز وجل يقبل من الإنسان ما لم تغرغر روحه، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يقول ووعده أنها تنفع، لأنه قال: أحاج لك بها عند الله. فما هو الجواب؟ نقول: أولا الجواب أن يقال بأن هذا خاص بهذا الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كلمة أحاج لك بها عند الله، فهو دليل على أنها خاصة به، أي أحتج بها يوم القيامة بأنك قلت هذه الكلمة فتدخل الجنة. أو يقال بأن هذا الرجل لم يكن في النزع، وإنما عنده علامات الموت، والشخص الذي يمنع من قبول التوبة هو الذي كان فيه نزع للموت، وهذا الرجل فيه مقدمات الموت ولم يكن هناك ثمة نزع في ذلك، فيفرق بينهما. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ من هو عبد المطلب؟ هل هو اسم لهذا الرجل الذي هو جد من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه لقب عليه؟ من يجيب هل هو اسم عبد المطلب أو أنه لقب؟ نقول: هو لقب وليس اسم. طيب اسمه ماذا؟ اسمه شيبة أو شيبة الحمد. طيب سمي بعبد المطلب لماذا؟ سمي بعبد المطلب لأن شيبة ذهب أبوه هاشم إلى الشام للتجارة ومات في أثناء الطريق، وكان شيبة هذا عند أخواله من أهل المدينة من بني النجار، فذهب عمه المطلب، والمطلب هذا أخ لهاشم، فذهب إلى المدينة فأخذه خلسة ثم رجع به وقد تغير لونه من الشمس لصغر سنه في ذلك. فلما قدم على أهل مكة سألوه من هذا يا مطلب؟ قال هذا عبد لي. أراد ماذا؟ أراد إخفاءه عن الناس حتى لا يعلم به أهله من أهل المدينة، فقال هذا عبد لي، فلقب من ذلك اليوم بعبد المطلب. وعلى ذلك نقول أن التسمية بعبد المطلب هل تجوز أو لا تجوز؟ الصحيح أنها لا تجوز كما سيأتي في ذلك، لأن المطلب ليس اسم من أسماء الله عز وجل، وإنما هذا اسم من أسماء العرب المطلب. فالمطلب هذا عم من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، أما عبد المطلب فهذا لقب على جد النبي صلى الله عليه وسلم. فأعاد عليه، وهذا فيه بيان حال أصدقاء السوء أنهم أيضا ينافحون عن باطلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر عليه ويطلب منه أن يقول هذه الكلمة، وهم أيضا يذكرانه بهذه الجملة أو بهذه العصبية القبلية، أنهم قال أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وفي رواية أنا على ملة عبد المطلب، ولكن الراوي تنزه أن ينسب أن يكون على ملة عبد المطلب فقال هو على ملة عبد المطلب، وفي بعض الروايات أنا على ملة أي أموت على ملة عبد المطلب، وبأ أن يقول لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. الحديث لك. طيب نعم.
باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم.
نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب الرد على غلاة أهل القبور، وبيان سبب الشرك إنما هو في الغلو في الصالحين. فأراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبرهن على أن سبب الكفر الذي وقع لابن آدم إنما هو كان من أجل الغلو في الصالحين. والغلو هو بمعنى مجاوزة الحد، والصالح هو اسم من قام به الصلاح، والصالح الرجل الصالح هو المؤمن التقي، فكل مؤمن تقي كان لله ولي فهو من الصالحين. ومراد المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب الرد على المشركين الغلاة الذين يغلون في الصالحين. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد نقول أن الغلو في الصالحين سبب من أسباب الشرك المنافية للتوحيد. ومناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب نقول المناسبة ظاهرة، وذلك أنه لما ذكر حال المدعوين من دون الله عز وجل وأنهم لا يملكون لأنفسهم شيئا، ثم بعد ذلك ذكر حال الأنبياء أنهم أيضا لا يملكون لأنفسهم شيئا، وذكر الأنبياء وأنهم لا يملكون لأنفسهم شيئا، ثم ذكر أيضا احتن بحال النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه وأنه لم يستطع هداية أقرب الناس، ناسب أن يذكر أن أكثر ما وقع فيه الناس أو من أجله في الشرك إنما كان سببه هو الغلو في هؤلاء الصالحين، كانوا من الأموات أو كانوا من الغائبين، فمن غلا في الصالحين فقد كان أو فتح على نفسه باب الشرك في ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. فالغلو عند أهل الكتاب إما مدحا كحال النصارى أو قدحا كحال اليهود. ولكن قد يقول قائل: هذه الآيات في وصف أهل الكتاب، فما الفائدة في ذلك؟ نقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. فإذا أهل الكتاب غلوا مدحا أو قدحا فإنه يوجد في هذه الأمة من يغلو مدحا أو قدحا في هذا الدين. ثم قال في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقالوا لتذرن آيتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. نقول: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، ولكنها انتقلت فيما بعد إلى قبائل العرب، فكانت سواع لقبيلة هذيل، ويغوث لمراد، ويعوق لهمدان، ونسر لحمير. فكانت هذه الأصنام انتقلت من قوم نوح إلى قوم إلى العرب، وأول من نقل ذلك هو عمرو بن لحي الخزاعي في قصة ذكرها أهل السير. وكان هذا الرجل ملك العرب، فكان مطاعا في قومه، فذهب إلى فلسطين فوجد الناس قد انصرفوا إلى الأصنام تعظيما لها، وصرفوا العبادة لهذه الأصنام. ثم بعد ذلك أقنعه من أقنعه بعبادة هذه الأصنام، فزين له هذا العمل الباطل فنقله وجاء به إلى مكة. فلما قدم على مكة وقدم موسم الحج جاء بهذه الأصنام فوزعها بين القبائل. وقيل كان له رئي من الجن يخاطبونه لأنه ملك العرب، فقال له جن من هؤلاء الشياطين: أبا ثمامة، أجب بلا ملامة، وأتي سيف جدة تجد به أصناما معدة. فذهب إلى ساحل جدة فاستثار الأرض فأخرج هذه الأصنام، وكانت بقايا من بقايا قوم نوح لما غرقوا، فوزعها بين قبائل العرب، فهو أول من غير دين إبراهيم عليه السلام. وكانت هذه الأصنام ود وسواع ويغوث أصلها كما قال ابن عباس رضي الله عنه: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أي ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، أي ضعوا عليها تذكارا نصب التذكار حتى تتذكروا هؤلاء الصالحين، وسموها بأسمائهم، سموا كل نصب يوضع على قبر فلان من الناس باسمه حتى تتذكرونه ولا تنسونه. وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد، أي جاء الجيل الأول ولم تعبد، ثم الجيل الثاني ولم تعبد. قال حتى إذا هلك أولئك، أي الذين وضعوها هلكوا، فجاءت الأجيال اللاحقة في ذلك، ونسي العلم، أي الذي من أجله وضعت هذه النصب. طيب لماذا وضعت هذه النصب؟ في أول الأمر جاءهم الشيطان حتى يتذكروا عبادة أولئك القوم فيعبدون الله، فنسي هذا الأمر، فكانت النتيجة أن الشيطان أوحى لهم أن آباءكم وأجدادكم كانوا يعبدون هذه الأصنام فيتقربون إليها بالصلاة والدعاء والطواف والنذر والنحر وغير ذلك. قال حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت، أي من دون الله عز وجل. نعم.
باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله.
طيب قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء، أي من الأدلة والبراهين في حكم هذه المسألة. قوله باب ما جاء من التغليظ، أي التشديد في من عبد الله عند قبر رجل صالح، والرجل الصالح هو الرجل التقي. فكيف إذا عبده، أي فكيف إذا انتقلت العبادة إلى هذا الرجل الصالح. نقول أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب أن يوضح خطورة الشرك، وأن الشرك له وسائل، ومن وسائل الشرك هو تعظيم القبور وتعظيم أماكن السوء كالآثار وغير ذلك، فإن هذه طريق الشرك. ومناسبة هذا الباب لما قبله واضحة، فإن الباب الذي قبله بين بداية الشرك وأنها كانت في الغلو في الصالحين، وهذا الباب الغلو في أماكن الصالحين، فهو كالمتمم للباب الذي قبله. وعلى ذلك نقول أن من وسائل الشرك تعظيم الأماكن التي جلس فيها الرجل الصالح أو مات فيها الرجل الصالح أو التي فيها أثر من أثار الصالحين، فإننا نقول أن الغلو في هذه الأماكن هو سبب من أسباب الشرك، لأن هذا الأمر هو الطريق إلى الشرك. فاليوم الأول تجده يتعبد الله عند القبر ويدعو الله عند القبر، ثم بعد ذلك في الأيام المقبلة قد ينصرف قلبه إلى هذا الرجل الميت، فبدل أن يدعو الله يدعو الميت، وبدل أن يصلي لله يصلي لهذا الميت، وبدل أن ينحر لله ينحر لهذا الميت. فإذا كان النهي عن العبادة عند القبر، أي أن العبادة عند القبر منهيون عنها، فكيف إذا كانت العبادة لأجل هذا القبر أو تصرف لهذا القبر؟ فهو أشد. لذلك المصنف رحمه الله تعالى قال باب ما جاء من الأدلة من التغليظ، أي التشديد في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ فهو أشد إثما وأكبر إثما. الفرق بينهما أن نقول أن من تعبد الله عند قبر الرجل الصالح فإنه وقع في الشرك، لكنه الشرك الأصغر أو الأكبر؟ الأصغر، لأنه وسيلة إلى الأكبر. فإذا صلى للميت أو استقبل الميت أو صرف العبادة للميت فإنه وقع في الشرك الأكبر. لذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: فكيف إذا عبد، أي فهو أشد إثما في ذلك. ثم قال في الصحيح، المصنف رحمه الله تعالى يذكر في الصحيح، يريد بذلك أحيانا صحيح البخاري، وأحيانا يريد بذلك صحيح مسلم، وأحيانا يريد بذلك الصحيحين. وهنا قول في الصحيح أي في صحيح البخاري ومسلم، عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة، وذلك بعد أن رجعت وكانت ممن هاجر إلى أرض الحبشة، وما فيها من الصور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك، أو نقول أولئك يصح، أولئك يخاطب أم سلمة، وقول أولئك أي المقصود بهم هؤلاء الذين وضعوا هذه الصور، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح شك منها، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك من باب التنويع، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. طيب لماذا أولئك شرار الخلق عند الله؟ لأنهم جمعوا، قال: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. وهذا من كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وعلى ذلك نقول أن من صرف العبادة للأموات، لأصحاب القبور، لأصحاب الصور، في ذلك فإنه وقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة. قال: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور لأنهم بنوا المساجد عليها، وفتنة التماثيل لأنهم صوروا تلك التماثيل. نعم.
باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياء مساجد.
طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين. قوله في قبور جمع قبر، والصالح هو الرجل التقي. يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، أي يجعلها أوثانا تعبد من دون الله. وعلى ذلك يصح وصف القبر إذا عبد من دون الله أن يقال بأنه وثن، حتى لو كان لرجل صالح فنقول أن هذا وثن، كما في الحديث: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. والغلو هو أصل الشرك، ومادة الشرك نتجت عن الغلو. ويدل على ذلك كما في قوم نوح لما غلوا في الصالحين، كان سبب لكفرهم وسبب أيضا لهلاكهم. وقوله: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، قوله وثن أي أنه معظم من دون الله عز وجل فتصرف له العبادة. وقوله يعبد أي تصرف له العبادة. فالقبر إذا صرفت له العبادة كان وثنا يعبد من دون الله عز وجل. وعلى ذلك نقول أن حكم تعظيم القبور والغلو فيها، نقول أن ذلك أمر محرم، بل هو وسيلة الشرك. فإذا صرفت العبادة لهؤلاء الأموات من الصالحين أو غيرهم، فإن هذا نقول أنه بلا شك أنه يكون من الشرك الأكبر المخرج من الملة. ولكن هل قبر النبي صلى الله عليه وسلم عبد من دون الله أو أن الله عز وجل استجاب الدعوة هنا فلم يعبد من دون الله عز وجل؟ نقول في ذلك خلاف بين أهل العلم. من العلماء من قال بأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم عبد من دون الله، لأنه يوجد من الناس من الصوفية وغيرهم من يجلس خلف قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيتعبد الله عز وجل بالتقرب إلى ذلك القبر، بل منهم من يصلي، منهم من لا يصلي إلا خلف القبر. وهناك معلوم أنه يوجد دكة لهؤلاء القوم يجلسون خلف قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال بأن الله استجاب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعبد ذلك القبر، وقالوا بأن المقصود بذلك أنه لا يوجد طائفة تعبد القبر كما يوجد عند بعض القبور من ينتسب إلى الصلاح كعبد القادر الجيلاني وغيره، يوجد من الناس من يعبد ذلك القبر، وكذلك قبر السيدة زينب وقبر الملحد بن عربي وغيرهم كالبدوي من الملاحدة، فيوجد طوائف تعظم ذلك القبر تعبده من دون الله. أما قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يوجد طائفة تعبد، وإن وجد أفراد من الناس من يعبد ذلك القبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد أي يصرف له العبادة. وهذا كله بناء على صحة هذا الحديث، وإن كان هذا الحديث ضعيف فنقول أنه لا حاجة للكلام في هذه المسألة. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قول اشتد غضب الله على قوم أي ينتسبون إلى هذا الدين ثم بعد ذلك اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فإن هذا مناف للدين، لأن الدين هو أن تصرف العبادة لله عز وجل. وقول اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ما المراد باتخاذ القبور مساجد؟ نقول له صور. صورة الأولى هو أن تصرف للقبر نوع من أنواع العبادة كالطواف والصلاة، فمن صرف الطواف والصلاة فقد اتخذ القبور مساجد، ومثل كذلك أيضا من سجد على القبر، لأن هذه الأفعال إنما تفعل في المساجد وتفعل لله عز وجل، فمن فعلها في القبور فقد اتخذها كالمساجد. الصورة الثانية أن يدخل القبر في المسجد، فإن هذا داخل في اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الصورة الثالثة أن يذهب إلى القبر فيضع عليه مسجد، فهذا من اتخاذ القبور مساجد. وعلى ذلك نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا قبور أنبياء مساجد له صور، فمن صرف العبادة للقبر فقد اتخذه مسجدا، ومن أدخل القبر داخل المسجد أي كذلك، ومن بنى على القبر مسجدا فهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم.
باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. قوله باب ما جاء أي من الأدلة والبراهين في حماية، نقول الحمى هو الحرام، الحرام للشيء يقال له حمى. وقوله جناب التوحيد، جناب أي جانب الشيء أي بعضه أو جزء منه. ومراد المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب بيان حال النبي صلى الله عليه وسلم وخوفه من الشرك، وكل الأبواب السابقة نقول أنها فيها حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجانب التوحيد، ولكنه خص هذا الباب لمزيد اهتمام وتأكيد على هذه المسألة العظيمة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمي جانب التوحيد، يحميه قولا أي بأقواله، ويحميه أيضا بفعله وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وهذه تسمى بوسائل الشرك، فكل وسيلة إلى الشرك نقول أنها تكون من الشرك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حرم الحلف بالآباء الصالحين واللات والعزة، لماذا؟ لأنها وسيلة من الشرك الأكبر. حرم تعظيم القبور والسجود عليها أو التعبد عند الله عز وجل، التعبد لله عز وجل عندها، لماذا؟ لأنها وسيلة إلى الشرك الأكبر. أما إذا سجد عليها، سجد على القبر أو صلى للقبر أو نذر أو نحر، فإنه وقع في الشرك. المصنف رحمه الله تعالى بين في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على حماية التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. ومبدأ الشرك في الأصل أنه جاء على نوعين: الشرك في القبور والصور، ومبدأ هذا الشرك من قوم نوح، فهم الذين عظموا القبور والصور والتماثيل وصرفوا لها العبادة. النوع الثاني ما كان عن طريق الكواكب والأجرام السماوية كالشمس والقمر، وهذا مبدأه من قوم من؟ إبراهيم عليه السلام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما ينهى عن الصلاة إلى القبر أو الصلاة على القبر أو تعظيم القبور أو تعظيم التماثيل، حتى لا يقع الناس في الشرك كما وقع قوم نوح. وأيضا ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروب الشمس، لماذا؟ حتى لا يقع الناس في الشرك الذي وقع فيه قوم إبراهيم. وكذلك هناك ألفاظ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها كالحلف بغير الله وقول لولا الله وفلان وغير ذلك من الألفاظ، حتى لا يقع الناس في الشرك، أي أنهم يتدرجوا من هذه الألفاظ إلى الشرك الأكبر في ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. الشاهد من ذلك أنه قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. طيب أين الشاهد؟ الشاهد من هذه الآية ما هو؟ عزيز عليه ما عنتم، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على سده كل طريق يوصل إلى الشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على المؤمنين. فلما كان حريص على أمور الدين، من أعظم الحرص كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على التوحيد. لذلك لما تنظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، كانت الدعوة المكية وهي لمدة كم؟ 13 سنة، كانت قائمة على أمر واحد وهو التوحيد. حتى إذا استقر التوحيد في قلوب العباد وهجر إلى المدينة، نزلت بقية الشرائع كالصلاة والصيام والحج والجهاد وغير ذلك. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تجعلوا أي لا تصيروها كالقبور. طيب كيف لا تصيرها كالقبور؟ معلوم أن القبر يصلى فيه أو لا يصلى؟ ها يصلى في المقبرة أو لا يصلى؟ لا يصلى. يدعى فيها؟ يقرأ القرآن؟ لا. فيقول: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تشبهوا بيوتكم بالمقابر. فصلوا في بيوتكم، اقرأوا القرآن في بيوتكم، ادعوا الله عز وجل في بيوت. ثم قال: ولا تجعلوا قبري عيدا. العيد مأخذ من العود، وهو التكرار، إما أن يكون مكرر في الأسبوع أو الشهر أو السنة، أي بمعنى أنه من أراد زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجعل ذلك في وقت معين، كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر أو كل سنة، أي في يوم معين أو في يوم مخصص. ثم قال: وصلوا عليه فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم.
حفت مجالسهم ضياء، والأجر من رب السماء، للذكر جاء والهدى.